بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في قصة نوح في سورة نوح إلى قوله فيما حكى الله عنه: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أخبر نوح عن نفسه أنه أعلن وأسر لقومه إسرارا شديدا، فأكد الإسرار، لم يقل أعلنت لهم إعلانا وأسررت لهم إسرارا، لأن الإعلان معروف وهو الجهار وقد سبق. والداعية يحتاج إلى في استعمال دعوته إلى تنويع الأساليب وإلى الإتيان بالأسلوب المناسب، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والظروف، فلذلك يحتاج إلى عمل علني وإلى عمل سري، وكل له أهله وكل له أساليبه وظروفه. فالعمل السري في الأصل يكون موجها إلى أفراد يدعوهم فيأخذهم خارج الملأ، لئلا تأخذهم العزة بالإثم، ولئلا يقلدوا من هو أكبر منهم، فيخلو بهم ويحاول إقناعهم بالتي هي أحسن، ويبين لهم الحجج الظاهرة. وكذلك الإعلان هو للملأ، فيعلن للملأ هذا الحق والبيان. وبين أسلوبا آخر وهو أسلوب الترغيب والترهيب، فإنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فأرشدهم إلى استغفار الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه، وبين لهم آثار الاستغفار، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، أي ينزل لكم من بركات السماء ومن الأمطار ومما تحتاجون إليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ويمددكم بأموال وبنين. فكل ذلك من آثار الاستغفار، فإنه بركة في المال ورزق به ورزق بالبنين، ويجعل لكم جنات من النبات وأنواع الثمرات، ويجعل لكم أنهارا في الأرض تسقون بها الزروع وتركبون عليها وتشربون منها. فلذلك قال: يجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعد ذكر الترغيب بدأ بالترهيب، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. معناه: كان جديرا بكم أن ترجوا الوقار، أي أن تخافوا وقار الله سبحانه وتعالى وهيبته، والوقار الهيبة، وترجون هنا بمعنى تخافون. فالرجاء يطلق على الضدين، يطلق على توقع المحبوب وتوقع المكروه، وكل ذلك محتمل هنا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فإنه سبحانه وتعالى خلقكم أطوارا كثيرة، بعد أن أخرجكم من سلالة من طين، بعد ذلك جعل الإنسان نطفة في قرار مكين، ثم جعل النطفة خلق النطفة علقة، ثم خلق العلقة مضغة، ثم خلق المضغة عظاما، ثم بعد ذلك أخرجه بشرا سويا بعد نفخ الروح فيه، ثم بعد ذلك مرحلة الصبا، ثم مرحلة البلوغ، ثم مرحلة الشباب، ثم مرحلة بلوغ الأشد والقوة، ثم مرحلة الضعف والشيبة، ثم مرحلة أرض للعمر، ثم بعد ذلك الموت. وهذه المراحل نشاهدها في أنفسنا وفي من حولنا، وكلها من تدبير الله سبحانه وتعالى وتكوينه في هذا الكون. وكذلك في الأمم، فإن الأمم فيها أيضا شباب الأمم وبداية نهضتها، ثم بعد ذلك بلوغها أشدها وتمام قوتها، ثم بعد ذلك بداية تراجعها، وكان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. أراد أن يقنعهم أيضا بالأساليب العقلية، فالإنسان تؤثر عليه الماديات وهي المبصرات والمسموعات والمحسوسات وأيا كانت، ويقتنع بأن كثيرا منها لا يستطيع المخلوق صناعته ولا خلقه. فالسماوات السبع الطباق لا يستطيع المخلوق خلقهن ولا يقدر على ذلك، وهم مصدقون بالسماوات السبع وإن كانوا لا يرونها، لأن هذا كان فطرة لديهم وكان من بقية الدين السابق ومن ديانة آدم عليه السلام. والعهد جديد، فآدم أهبط من السماء فهم يعرفون أن السماوات سبع، فلذلك قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا. جعل القمر فيهن أي في داخلهن، وليس المقصود أنه حجر منهن أو أنه في كل سماء، بل القمر والكواكب كلها في السماء الدنيا، كما قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وجعل الشمس سراجا، كذلك جعل الله الشمس سراجا وهي منطلق الضوء وضوء القمر مكتسب منها. ولذلك الشمس سراج، والسراج هو الذي فيه الوقود وفيه النار المشتعلة، والقمر مجرد نور وهو انعكاس لذلك الاشتعال عليه، فالاشتعال في الشمس والانعكاس للنور والضوء على القمر. والله أنبتكم من الأرض نباتا، وبين لهم أن النبات يخرج من الأرض فتحيا به، فكذلك الأموات يخرجون منها عند بعثهم، ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراجا عند البعث كما أنبتكم منها في الأصل. وهذا إقامة للحجة بحجة عقلية، وهي الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، هذا أيضا إقناع بالنعم، فقد بين لهم ما أنعم الله به عليهم من أنواع النعم التي لا يقدرون على تحصيلها، ومنها نعمة أن جعل لنا مأوى في هذه الأرض. والله جعل لكم الأرض بساطا فبسطها لنا ودحاها لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا فجاجا للسلوك، سواء كان ذلك في الأودية والسهول أو كان في الأنهار وغير ذلك من السبل. والفجاج جمع فج، وهو المكان العميق من الأرض. قال نوح رب إنهم عصوني، بعد أن أقام عليهم الحجة بكل هذه الأساليب الدعوية ولم يترك أي مجال لهم إلا أقام عليهم الحجة فيه، حينئذ أعرضوا عن دعوته وكابروا، فدعا نوح عليهم فقال قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وهم المستكبرون منهم، ومكروا مكرا كبارا فمكروا بالمؤمنين وأرادوا بهم السوء، وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادة أصنامكم، وذكروا بعض هذه الأصنام فقالوا لا تذرن ودا وهو صنم، ولا سواعا وهو صنم آخر، ولا يغوث وهو صنم آخر، ويعوق وهو صنم آخر، ونسرا وهو صنم آخر. وهذه الأصنام الخمسة من أصنام قوم نوح، وقد اختفت في الطوفان، وقد أخرجها إبليس لعمرو بن لحي فجاء بها فوزعها في جزيرة العرب فعبدها العرب بعد ذلك، وعمرو بن لحي هو الذي جدد عبادة الأصنام في جزيرة العرب، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أي أمعاءه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا أي أضلت هذه الأصنام، وجعل ضميرها ضمير العاقل، أو قد أضل قوم نوح كثيرا من الناس. ومن تمام دعائه عليهم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لا تزدهم إلا بعدا عن الحق مما خطيئاتهم، أي من أجل معصيتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وهذا العقاب الأخروي، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فجعل هذه الدعوة شاملة على أهل الأرض جميعا. والديار من الألفاظ الملازمة للنفي، فلا تكون إلا في أسلوب النفي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي إنسان، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فقد جربهم 1000 سنة إلا 50 عاما فوجد أن الأولاد يعيشون على ما كان عليه الآباء، وأن الأحفاد يعيشون على ما أدركوا عليه آباءهم أيضا، وهكذا. فلذلك قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فبعد دعائه على قومه ودعائه على أهل الأرض جميعا، دعا لنفسه ولوالديه وكان مؤمنين، ولمن دخل بيته جميعا من المؤمنين وهم الذين ركبوا معه في السفينة من المؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي إلا هلاكا وتتبيرا وتدميرا. وبهذا تنتهي هذه القصة العظيمة، وهي قصة الدعوة. وقد ذكرنا من قبل أن قصة آدم عليه السلام هي قصة إبليس والشر وصراع الحق والباطل، وأن قصة نوح هي قصة الدعوة، وأن قصة موسى هي قصة الطغيان وإزالته، وأن قصص الأنبياء كلها إنما هي للأمور المتكررة في حياتنا. وبهذا يكون الداعية قد تزود من قصة نوح بكثير من العبر والوسائل، فهي دورة كاملة لتكوين الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على الصبر وعلى اليقين وعلى بذل جهده وعلى تنويع أساليب الدعوة وعلى استغلال كل الوسائل المتاحة وعلى اللطف بالمستضعفين وعلى عدم التواضع للمستكبرين وعلى عدم الخوف من أذيتهم وعلى عدم الطمع فيما لديهم وعلى منابذة الكافرين العتاة بعد أن يعلنوا منابذتهم وعلى التركيز أولا على التوحيد وبعد ذلك على التقوى وبعد ذلك على الطاعة للقائد والانتظام في الشأن العام. وهذه هي الأمور التي إذا تحققت نجحت الدعوة بالكلية، ونجاحها إنما هو ببذل الأسباب فقط. وفي القصة كذلك من العبر أن الداعية حتى لو لم يستجب له إذا كان قد بذل هذه الجهود فهو ناجح، فنوح عليه السلام ناجح في دعوته غاية النجاح، بل إن قصته هي التي تمثل الدعوة وهي النموذج الصالح للدعاة. ومع ذلك قال الله وما آمن معه إلا قليل. وكذلك من العبر المأخوذة من هذه القصة أن سنة الله في الكون أنه سيأخذ أعداءه ولو طال الزمن، وأننا إذا رأينا تعالي الحضارة المادية ورأينا تعالي أهل الاستكبار فلا يقتضي ذلك منا شعورا بالإحباط ولا انهزاما، بل نعلم أن سنة الله ستأتي وستتكرر، كما أن قوم نوح أخذوا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، فكذلك سنة الله في أهل الاستكبار والطغيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.